الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في يوم جديد وحلقة جديدة ومواضيع مختلفة بنطرحها وبنناقشها وياكم من خلال ساعتين الهواء، ومن خلال مظلة الرايح، ومن خلال لقاءاتنا ويا ضيوفنا، وحتى من خلال مشاركاتكم ويانا من الساعة 11 لين 1 القايلة بتوقيت دبي. ويقال أن في صفات المفروض الواحد يتصرف بها، مثل يكون طيب القلب، يكون عنده تغافل، يكون عنده تسامح، يكون عنده حكمة ويختار متى يتكلم ومتى يسكت. ولكن في بعض الأحيان إذا كنت طيب يعتبرونك ساذج، وإذا كنت متغافل يعتبرونك إنسان مو بذكي، وإذا كنت متسامح يعتبرون تسامحك ضعف، وإذا كنت صامت ممكن يعتبرون انطواء وما يحب يرمس ويا الناس وغير اجتماعي. فاختلاف المسميات أو اختلاف تفسير الناس للأشياء، وأن الواحد ما يسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة، ما يخلي الإنسان اللي عنده نهج في هذه التربية أو عنده هذا الأسلوب اللي اكتسبه يمتنع عنه أو يتخلى عنه. خلك فعلا متغافل، خلك متسامح، خلك طيب القلب، خلك صامت وحكيم في وقت اللي تحس الكلام ما منه فايدة. فكل الأشياء هاي تحسب لك، وتحسب أن أنت عندك أو يعني مكتسب مهارات في التربية وخصال جميلة، وهاي المهارات والخصال جديرة بالاحترام. لأن كل الأشياء اللي أنا قلتها هي فيها حكمة. تغافل لكثيرين لا يدركون قيمته أو ما يعرفون يمتلكون هاي هالشيء الجميل، وأيضا في راحة بال، في راحة نفس، في تخلص من صراعات، في تخلص من أسئلة ما لها فايدة. هذا إذا كنا متغافلين. طيبة القلب أكيد بتنعكس عليك، حتى لو أنت أوذيت بسبة طيبة قلبك، ولكن يعني رب العالمين أدرابك فبيعوضك بهاي الطيبة اللي أنت فيها. تسامح مطلوب منا، نحن نكون متسامحين في دين وفي شريعة تطلب التسامح، وحتى في الحديث في مطلوب التغافل. فكلا قيم جميلة، اللي يتقنها هو الفايز، حتى لو كانت الصورة الأولية تثبت أن أنت خسران، ولكن مع الوقت ومع تراكمات هاي الصفات ومع تراكم أو زيادة رصيدك عند الآخرين لامتلاكك هاي السمات الحسنة بتكون أنت الفائز. فدعوة لي القلب الطيب، دعوة للتغافل، دعوة للتسامح، دعوة للصمت في الوقت الذي يجدر فيها الصمت. اليوم في الرايح بنتكلم على في موضوعنا الرئيسي عن موضوع مهم. يمكن من فترة الطفولة البنات أو الأولاد يتعلمون مفاهيم ويتخيلون أشياء، والوحدة تتخيل حياتها الزوجية كيف بتكون ومواصفات فارس الأحلام، وهو ممكن يتخيل فتاة الأحلام إلى آخره من مواصفات. وسائل الإعلام تلعب دور أيضا في رسم هاي الصورة الرومانسية أو الوردية أو إلى آخره. ولكن يوم نبدأ في الحياة الزوجية وتبدأ الحياة من بالمقارنة ما بين الصورة المثالية اللي كانت في البال وما بين النماذج الواقعية الملموسة عن الحياة الزوجية، فهني تكون المقارنة موجودة في خيال الزوج وفي خيال الزوجة، المقارنة في كل شيء. فهل المقارنة خطأ في الحياة الزوجية؟ نعم. هل تأثر على شريك الحياة؟ نعم. كيف ومدى خطورة المخاطرة أو عفوا المقارنة في الحياة الزوجية والحياة الأسرية؟ هذا بيكون موضوعنا اليوم مع الأستاذة هند البدواوي، استشارية نفسية وأخصائية تعديل سلوك. في فقرتنا الثانية، الحياة الأسرية محتاجة لي ممكن أفعال ومواقف قوية، وممكن محتاجة للمسات بسيطة، وممكن محتاجة لتعاون كبير. فالحياة مو بسهلة، والكفاح يعتبر أحد جوانب الحياة المثمرة الممتعة، واللي يشتغل على عمره في الحياة الأسرية بيجد وبيجني حصاد هذا اللي هو المجهود، هذا حصاد هذا التعب، وبيحس في وقت ما بلذة الشعور بهاي الإنجازات اللي حققها في حياته الأسرية. فكيف تكون الزوجة مقدمة لأشياء بسيطة وجميلة تعزز من ارتباطها بزوجها عشان تكون عندها البيت المتشن؟ هذا اللي بتسمعونه. في فقرتنا الأخيرة بنتكلم عن وزارة الصحة وقاية المجتمع أطلقت نظام اسمه الاستيراد الإلكتروني. نحب نتعرف أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا في دوحة تبرة مع سعادة الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص. هذه مواضيعنا. 4477 إذا تحبون ترشون رسائل نصية مجانية. 0436999950 رقم التليفون إذا حابين تكلمون ضيوفنا. ومواقعنا أو تطبيقاتنا على الأبل الأولى 107.4 وعلى الأندرويد الأولى FM. إذا تبون تسمعون إعادة الحلقات على www.alularadio.ae. ولكن الحين بنظهر فاصل، عقب الفاصل نبدأ وياكم في ملفنا وفي صفحتنا الرئيسية. تريونا
الرايح الرايح.
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
أعطني من لدنك التوفيق والعقل الحكيم والعزيمة والمعزة والمراجل والطموح. يا رحيم الصدر ضايق حيل سترك يا رحيم، والدروب طوال وقدامي من اللهفة جموح.
حمدانيات، فن وقصيد وساميات أفكار. منكم وفيكم.
أنا عندي قصيدة قديمة.
نعم.
يعني من الأربعينات.
قديمة وايد هاي.
قال ملبن نبايا الخل في نيال.
ملبن
نبايا الخل في نيال.
فنجال.
يشفي ارتشاف علة الميت.
أيوة.
يا مرحبا ون على البال.
ها.
يهلا وسهلا قلت وني.
وني. هاي من ملبن الشعراء.
هاي القصيدة الشاعر الكبير راهب من سالم الخضر.
الخضر معروف.
نعم.
معروف.
نعم. وهذا الخضر يعني كان واحد من قرابي يسير وياه المدرسة.
نعم.
عند مطوعة ويتقهوى عندما الصبح يصبوا له قهوة في نيان قهوة.
أيوة.
وتمر غير ويتريقون ويروحون المدرسة. لكن اليوم البنت هاي كبرت، قال لما يلا بنسيب مدرسة قالوا له لا، البنت مخطوبة وخلاص انهي روحك المدرسة ما بتروح وياك.
وقفناها على المدرسة.
وقفناها على المدرسة ما بتروح وياك.
ايه صح.
وهو راح في يعني نحن نقول هاك يوم سكة شارع. راح بروحه.
نعم.
ولما نجي هناك في المدرسة شاف المرفع ماله اللي هو البيب اللي تحط عليه الجزء ماله مال القرآن اللي تقرأ عليه محل.
القرآن ماله صح.
بكر الفنيان مال القهوة اللي أعطته إياه. هذه أول ما قصد من قصاده قال هاي.
مزامل ويا سيف بن سليمان وراشد بن غانم العصري وحمد الشامسي كل سبت الساعة 6 المغيربان على إذاعة الأولى.
تطور الرياضة في الإمارات ما بين الماضي والحاضر الإنجازات الرياضية لأبناء الإمارات وكل أخبار الرياضة المحلية في مس الرياضة. مس الرياضة مس الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع بالرقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى. الأولى 107.4
بطولة فزاع لليولة لموسم 2017-2018.
وإن شاء الله أن بني وليولة عدنا المشاركين كلهم منافسين قويين، وإن شاء الله التوفيق بيد رب العالمين. مجهزين يولة طيبة ترضي الجمهور وترضي لجنة الحكام، وإن شاء الله الله يوفقنا ويوفق الجميع. وياكم اليويل سيد دريبي علي سالم الكتبي، صوتوا لي على رقم واحد.
الأجواء طيبة الحمد لله رب العالمين، وهذه المرة الثانية أشارك. طبعا شاركت في 2013 والسنة إن شاء الله داخل أنافس، وإن شاء الله الجمهور بيوقف وياي. وياكم يويل ثامر بن راشد بن مسعود المعمري من سلطنة عمان، صوتوا لي على الرقم 5.
والله الجواب بالشركة طيبة، وإن شاء الله نقدم من اليولة ترضي اللجنة وترضي الجمهور، وإن شاء الله هذه السنة بتكون غير إن شاء الله. شكر شيخ حمدان بن محمد على الدعم، وشكر مركز حمدان، وشكركم جميعا إن شاء الله. أخوكم أخوه سالم الصادقي العامري، صوتوا لي على رقم 2.
والله إن شاء الله قدم يولة تبيض الجمهور، تبيض لجنة التحكيم، نسوي شيء إن شاء الله غير عن السنوات الماضية. معاكم اليوي راشد سعيد بن حرمش المنصوري، صوتوا لي على الرقم 4.
بطولة فزاع لليولة لموسم 2017-2018. سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي الرايح على 107.4. نبدأ إياكم ملفنا الرئيسي اليوم. يعني حقيقة من أيام الطفولة أو المراهقة أو حتى بداية الشباب بيكون في توقعات وفي حسابات وفي تخيلات لشريك الحياة بكل مواصفاتها الجسمانية والشكلية والأخلاقية وعطاءه ورومانسيته وإلى آخره. وتبدأ الحياة الزوجية يكون في اختلاف ما بين الواقع وما بين الخيال، وتبدأ هنية تتضارب الأحداث والوقائع في مخ يمكن البنت أو الفتاة، وتبدأ المقارنات ما بين ما كان متوقع وما بين الموجود على أرض الواقع. فكيف المقارنات تتأثر في الحياة الأسرية؟ هذا الموضوع اللي بنطرحه وبنناقشه حين مع أستاذة هند البدواوي، استشارية نفسية وأخصائية تعديل سلوك. صباح الله بالخير يا هند.
صباح النور والسرور، حياك الله اختي سماح. شخبار؟
الحمد لله بخير، عساك بخير يا هند.
الله يسلمك يا رب، حياكم الله.
الله يحييك يا هند. هند، مثل ما ذكرنا يعني في المقدمة ان الحياة الزوجية او كثير من الزوجات يقعن في فخ المقارنة، حتى لو الوحدة ما تقصد، ولكن كأن المخ جبل على ان هو يجلس يقارن ما بين مثلا تقارن ما بين الزوج وما بين ابوها، ما بين زوجها وما بين زوج اختها او ريلة ربيعتها والى اخره. فكيف تأثر هاي المقارنات اول شيء على الحياة الأسرية؟
بشكل عام لما نقول مثلا المقارنات هل هي إيجابية أم سلبية؟ هي سلبية بمجمل نتائجها على استقرار الحياة الزوجية، لأنها راح تسبب، يعني خلينا نقول اللي يسلك سلوك المقارنات والانتقاد المباشر للطرف الآخر بسبب رغبته أنه يكون في نمط أو سلوك معين، معناته هو يحكم على علاقته الزواجية مثلا بالتذبذب أو بالفشل أو بالفساد بشكل عام. المشكلة وين تبدأ؟ المشكلة تبدأ أن الزوجة لا تبحث عن الزوج المثالي، الزوجة تبحث عن الزوج اللي رسم في أخ... في أفكارها في عقليتها، حتى الزوج كذلك يعني سواء أي طرف منهم، أن يكون راسم في باله صورة معينة للطرف الآخر، سواء كانت نموذج واقعي مثلا موجود في الحياة أو لنموذج خيالي الرسم في باله اللي هو نقول فارس الأحلام اللي باتت البنت أو فتاة الأحلام اللي بات الشاب يحلم فيها في يوم من الأيام. فلما يجي للواقع عدم قدرته لتقبل الواقع أنها فروق فردية وقدرات، فهو اللي يصير عنده مشكلة. وشو الفرق بينه وما بين الزوج المثالي أو الزوجة المثالية؟ لأن المثالية هي نسبة مختلفة، يعني نسبة تناسب في التعريف والتعبير من طرف من شخص لآخر. فالزوج المثالي أو الزوجة المثالية هو اللي يقدر يقدم قدر المستطاع ما يقدر يقوم عليه، يقوم في حياته الزوجية باستقرار الحياة الزوجية في كل الجوانب، فيكون هو شخص قادر على سد الاحتياجات في البيت، تكون قادرة على سد احتياجات زوجها وبيتها، فبالتالي هي تكون المثالية في نظر الطرف الآخر. فهم لو يبحثون عن إشباع للحياة الزوجية وإشباع لحاجاتها واستمرارية بهدوء، ما رح ينظرون لجانب المقارنات اللي يدخلهم في مشاكل كثيرة إذا بدت ما رح تنتهي، لأنها لها عواقب وخيمة. أولها على النفس الإنسان نفسه، لأنها رح تترك عنده جرح، تترك عنده خلل داخلي، وحتى وإن تحسنت العلاقة لاحقا بأمور كثيرة إلا بيظل في داخله يقول في يوم من الأيام قارنتني أو في يوم من الأيام قارني، ويسببنا نوع من الاهتزاز في شخصيته أو اهتزاز في نفسيته وطريقة تعامله مع الطرف الآخر.
ذكرتي يعني أن المقارنات المفروض ما تكون موجودة في الحياة الأسرية، ولكن
ما منها فوائد.
لكن إذا المخ ما يقدر يوقف المقارنات، نحن نسمع وايد بنات مثلا بدأت قصة اللي هي تقارن أبوها بزوجها، وأن أبوي وايد طيب وايد حنون وزوجه ما في حتى ربع شخصية الزوج. المقارنة ما في فايدة، وعمر الزوج ما راح يسمع هالكلام ويتغير ويكون صورة للأب من الأب. فكيف الواحدة توقف هالمقارنات في مخها، سواء كانت بالأب سواء كانت بأي أحد آخر؟
جميل. أول شيء لازم ترفع مستوى الوعي عندها، هو شو السبب اللي خلاها تقارن؟ هل هي تقارن بمعنى أنه تبغي الطرف الآخر، أو هو يقارن بمعنى أنه يبغي الطرف الآخر يتحسن أنه يكون أفضل مما هو عليه؟ يستخدم الأسلوب المناسب. إذا هو ما يقدر أبداً أنه هو يتخلى عن طبع أنه يكون شخصية يحب أنه يقارن، ولا شخصية مو بقادر يسيطر على سلوكه السلبي، لأن المشكلة مو في الطرف الآخر ولا في سلوكه، المشكلة فيني أنا، لأني أنا أتوقع منه شيء، أو أني أنا أستخدم أسلوب المقارنات علشان مثلا كسر ميادي في الطرف الآخر، أو أني أبين أنه هو إنسان أقل عني وغيره. ثاني شيء، أنا لما أكون واعية ومدركة ليش أنا قاعد أسوي هذا الشيء، ابتدي ازرع في بالي قناعه معينه تسير سلوكي، ان اصابع ايدي مو بوحده، والاختلاف والفروقات هذه الموجوده في البشر هي عباره عن تكامل في الحياه، لان انا قصير هو طويل، انا زين هو شين، في النهايه نحن نكمل بعض، ما يصير كنا نكون نفس الطبع ونفس الكوبي. انزل فلنفرض ان الزوجه حصلت زوج نفس ابوها ولا نفس اخوها، افرض ان الزوجه حصلت نفس الزوج حصل نفس امه ولا نفس اخته ولا نفس سين من الناس، كيف راح تكون الحياه فيها رتابه وملل كلهم كوبي بيست من بعض؟ ما يصير. يعني أنا لو بتخيلها من جانب الفن ومن جانب جانب آخر من لرؤية المشكلة أو للواقع أو الموضوع نفسه، أن أقول أوكي طب أنا كيف أنا مثلا طول عمري أعيش مع مثلا نوع واحد أو صنف واحد من الرجال أو صنف واحد من النساء، يعني أختي وأمي وزوجتي كلهم نفس الشيء، أبوي وأخوي وزميلي في العمل كلهم نفس. ما يصير الاختلافات هذه في الحياة أصلا موجودة علشان نتكامل، نحن أنا أكمل وهو يكملني بالاختلافات الموجودة، لكن أن تفهم طبيعته هي لازم أن الشخص نفسه يكون واعي. أول شيء أنا أكون واعي بنفسي، أنا ليش أقوم بعملية المقارنات هذه؟ طب ليش أنا أركز على الجانب السلبي إذا المشكلة فيني أنا مش في الطرف الثاني؟ إذا كان في معايير معينة لا تتناسب مع معاييري أنا، لابد أن في بعد من جانب آخر في بعض الصفات أو المميزات اللي ترفع من معيار تقييمه أو مستوى تقييمه. ما يصير أن أنا أحكم عليه أنه إنسان مثلا سلبي بكل المعايير من غير ما أنا أشوف الجوانب الإيجابية كذلك الموجودة فيه.
صحيح. كيف ممكن كيف ممكن يكون مو بالمقارنة، شو البديل للمقارنة اللي بالذات إذا تبغى أنت تدفع الطرف الثاني أنه يكون أحسن؟
استخدام ايوه عمليه الانتقاد او توجيه خلينا نقول التوجيه للطرف الاخر في تحسين سلوكه لابد ان يكون فيها نمطيه. اولا انا لابد اني انا استخدم اسلوب اني افرق ما بين السلوك والشخص. انا ما اقول للشخص انت مقصر، اقول بدر منك سلوك غير مناسب. طريقه استخدامي في اللغه في توجيه او في الانتقاد او في التوجيه هي المحك في احساس الطرف الاخر. اوكي ما في حد كامل وكلنا مختلفين. انا لما الزوج مثلا يصدر لنا سلوك غير سوي او سلوك مثلا غير متناسب معي انا، خلينا من انه سوي غير سوي، انه ما يناسبني انا في احتياجاتي، انه ما قام بالشغله الفلانيه اللي انا شفته عند ابوي او شفته عند اخوي او عند زوج اختي او الى اخره، فلنفرض بقول مثلا السلوك الذي قمت فيه مثلا اثار ازعاجي، انت زوجي وانت حياتي وانت كل شيء، ولكن انا التصرف اللي صار يعني التصرف البدر منك في الموقف الفلاني سبب لي إزعاج، ولكن أنا واثقة أنك أنت تقدر تحسن من هالسلوك عشان تكون حياتنا أفضل. الفكرة وين؟ الفكرة أول شيء تكون واعي أن فرق ما بين السلوك وما بين الفرد. أنت كفرد مهم في حياتي، ولكن السلوك اللي صدر منك مثلا لا يتناسب مع طبيعتي أو مع الشيء اللي أنا أتمناه وسبب لي ألم معين. ولكن هنا أقول ولكن أني أنفي الإحساس أنه مقصر، أنه ولكن أنا واثقة أن إن شاء الله مع الوقت رح نتحسن رح نكون أفضل.
نحن أختي هند بنكمل وياك، ولكن في وقت فاصل ياسين يقولون فاصل 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 بنواصل أستاذة هند. مستمعينا فاصل وبرد نواصل. المقارنة في الحياة الأسرية حين بندور البديل على المقارنة كنا نتكلم عنها تريونة
الرايح
الرايح.
إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
يا طير يا شادي بالألحان، تلعي طرب وتغني بصوت، يوم الهوى سامر وذنان، تزقر بصوتك هو مخفوت، وتشطبك بالناس مغصان، شرتا مهبه طاح لمروت، لو بك شرم ما بي يا طربان، ما نحت ما غادرت مصفوت.
فراخ الهوى
فاصل 4
للشباب رؤية
بشير بشير.
شرات ما وعدناكم، طرحنا أفكاركم.
أنا يعني محط عزب نظامية بجبرها قبل ما يخليها أن تكون الأماكن هذه نظيفة ومزال جميع.
الإبداع هو عملية أو أسلوب طريقة لإنشاء شيء دي، والإبداع يشمل الابتكار والاختراع.
وسمعنا آراءكم.
دراسة بحد ذاته هنا في السخدمة للوطن، هاي رفع للدول والدول يزهر الخير ما قصر.
يوم نشوفيها الطابع الإماراتي والرمسة الإماراتية، هذا الشيء يميزنا، نحن لازم نتمسك في اللهجة الإماراتية.
للشباب راي،
المواضيع اللي تهمنا نحن الشباب نلقاكم من خلالها من الأحد لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر، وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى.
إذاعة الأولى من القنوات الإذاعية حقيقة وثيقة الصلة بفئة الشباب، ويحبها سيد الشباب اللي هو سيدي سمو الشيخ حمدان.
الشور طيب والراي رايكم.
والراي رايكم. للشباب راي.
للشباب راي.
الحين خلاص حفظتوا اسمي؟ شو اسمي؟
أثير.
وإذا نسيتوا اسمي شو بتقولون؟
أثير.
انزين.
خبروني أنتوا تقرون القصص باللغة العربية؟
وايد وايد.
أنا بتكلم قصص حلوة.
وأنت يا راشد كتبت قصة بالعربي؟
إيه.
هذا الشيء وايد زين، لأن سواء كانت بالقراءة أو الكتابة. شو تتوقعون هذا الدرس؟ في دروس وايدة.
كونوا طيبين عشان الناس يحبون.
أنت شو تعلمت من هالقصة؟
لازم تشكر ربك لأنه هو خلاك، مو بنت تختار كيف تبغى تكون.
وايد حلوة الدروس اللي تعلمتوها.
تابعوا برنامج بالعربي على الأولى كل سبت الساعة 4 العصر ويا أثير بن شكر، وتفاعلوا يا فقرات البرنامج على تويتر عبر الوسم بالعربي. برنامج بالعربي على إذاعة الأولى لدعم مبادرة بالعربي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
بالعربي. إيش عندك تأخرت هالكثر في السيارة؟
يا أبوي ما حصلت مكان أوقف السيارة، يارنا عنده عزيمة والسيارات حتى على بابنا واقفة، غثونا غث.
أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
سلطان شل كل وبترقى فقرة على الباب، عطهم إياه.
كل يوم ثرى هذا المعطى، عطيناهم أمس.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا الله بيبند باب عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا شيختي شي في خطر.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى، كالجمعة الساعة 11 الضحى العالي على إذاعة الأولى.
على 107.4
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل المستمعين، وما زال الحديث مستمر مع أستاذة هند البدواوي، استشارية نفسية وأخصائية تعديل سلوك، موضوعنا عن المقارنة في الحياة الأسرية. مرحبا بك أختي هند.
مرحبا من جديد.
أهلين. كنت تقولين أن أنا ما أنتقد الشخص، ولكن أنتقد السلوك اللي ما عيبني في هذا الشخص. تمام.
لأن قد تكون المقارنات من الشق الثاني، كل شيء سلاح ذو حدين، ولكن يعتمد على الأسلوب. قد تكون المقارنات كذلك هي من باب إيجابي حتى تدفع الطرف الآخر أن يحسن من أداء. ليش؟ لأن في مؤشر جدا خطير من مبدأ المقارنات، وخلونا نكون نحن واعين فيها. لما الشخص يبتدي يقارن الطرف الآخر، خاصة لما يبتدي هذا الشيء يكون جديد عليه، مثلا في الحياة الزوجية بعد سنوات معينة أو بعد فترة معينة يبتدي قارن ويبتدي، فقد يكون مؤشر خطير في ناحية. مثلا إذا المرأة قامت بهذا الشيء، معناته المرأة لازم الزوج يفهم أن المرأة تشعر بعدم الاستقرار وعدم الأمان، فهي تبغى تحس بالأمان فتبتدي تقارن علشان تشعر بنوع من المساحة من الأمان أكثر. قد تشعر بشيء معين، قد مثلا شافت على زوجها بعض التغيرات في سلوكه، فتبتدي تقارن علشان تجد الأمان في وجود هذا الشخص من غير ما تحس بهذا الشيء. المؤشر الثاني من المؤشرات اللي ممكن قد تكون سلبية، أنه ممكن هذا الشخص لما يبتدي يقارن الطرف الآخر بأشخاص آخرين، أنه يمكن في نيته أنه يدور على الحجج اللي تخليه مثلا ينفصل أو يبتدي أنا أو أني يبتعد عن الحياة الزوجية، معناته في خلل. فوجود الانتقاد هذا إذا كان طبعا الأساس، ترى الشخصية لا تتغير، الشخصية هي بصمة بصمة مثل ما تكون مفروض، حتى التوائم ما يكون بشخصية مشتركة أو متشابهة، ولكن تتحسن. والتحسين في الشخصية من خلال إدراك المرء أن عنده سلوكيات سلبية، وهو بحاجة إلى تعديلها، وبحاجة إلى أنه يعرف المحفزات أو الدوافع اللي تخليه يسلك هذا السلوك، فيبتدي يحط خطط بديلة أو وسائل أخرى تساعده على تعديل سلوكه وبالتالي يكون أفضل. فيعني أنا أكون مدرك واعي أنا ليش أقارن الطرف الآخر بالآخرين، وشو السبب؟ هل أنا بحاجة لوجود شيء معين مثلا في علاقة الزوجية مع الطرف الآخر، فأبتدي أخلق الأشياء اللي تساعد على وجود هذا الشيء من غير ما أنتقد الطرف الآخر، وأبتدي أنتقص مثلا من رجولته، أو أنتقص مثلا من كمال أنوثته، أو إلى آخره من المعايير. زائد أني أنا أوفر أكثر سبل ممكنة في البيت يشعر الطرف الآخر بالأمان، وخاصة الزوجة. متى ما الزوجة حست بشيء يهدد حياتها الزوجية، أو تشعر ضمنيا داخليا أن هي مثلا غير لا تشعر بالأمان في وجود هذا الرجل، تبتدي تدخل في دائرة الانتقادات. ولازم نعرف أن أصابع إيدنا مو بوحدة، بمعنى أنه ما في تشابه ولا تطابق ما بين الشخصيات، لكن هي فروق فردية موجودة، تقبلي لها وقدرتي على تفهمها وإيجاد النقاط اللي تقربني من الطرف الآخر، هي هذه اللي تساعد على تحسين الحياة الزوجية واستمراريتها بشكل أفضل.
تمام. في نوع من المقارنات الآخر اللي هو أن الواحد يقارن الشخص ذاته، ما يقارنه بالآخرين، لا، أنت يوم وياهم هم غير عن يوم تكون وياي أنا، أنت يوم تكونين وياهم هم غير عن ما تكونين وياي أنا.
صحيح. وهذا فعلا يصير دائما، أن تي الزوجة تقارن أنه مثلا لما يكون في تجمعات العائلية يكون مثلا أكثر انفتاحا، بينما في بيته يكون منغلق أكثر. تي الزوجة مثلا تكون مثلا في بيته مثلا أكتف، لكن لما تكون مع العائلة ممكن أنها مثلا تتحرش مثلا، تتحذر مثلا، أنها تكون مثلا تتكلم وغيرها. هذا يدل أن هناك خلل، إما الخلل أو في نفس الوقت قد يكون شيء آخر، بس أنه بشكل عام قد يكون خلل في عملية أن البيئة المحيطة ما تشجع أنه يكون شخص فعال. فبالتالي أنا أراقب البيت شو موجود داخله، شو الأشياء اللي تخلي هذا الزوج مختلف شخصيته تماما عما تكون شخصيته برا. لما الزوج يشوف نفس الشيء معناته لازم يوجد مثلا هالمشكلة موجودة في الزوجة، مثلا عدم تقبلها الأهل أو مثلا في أهله قد يشكلوا له مثلا مصدر إزعاج أو مضايقات. لابد أن ما في، يقولوا ما في دخان من غير نار، لابد أن هناك في مسببات لوجود هذا السلوك. واختلاف السلوك لما أي شخص مثلا يقول والله تراك تبتسم مع ربعك، والله أنت تشوفك والله تضحكين مع صديقاتك وتكلمينهم بهدوء، ليش معي أنا تعلين صوتك؟ أكيد المشكلة في طريقة التعامل وفعل وردة فعل. فالفعل اللي يصدر من الإنسان يكون له ردة فعل من الطرف الآخر. كيف تكون ردة الفعل؟ على حسب ما يتلقى من السلوك. فالرد نكرر، وعي، أنا أكون واعي شو السبب اللي خلاني هذا السلوك، أسلك هذا السلوك، شو السبب اللي خلاني أنا يعني أنعت الشخص أو أني أنا أصف الشخص بصفات معينة أو أني أقدم له نوع من أنواع الانتقادات، شو السبب اللي الدافع من عندي. إذا عرفت شو السبب اللي خليني أو يدفعني نحو هذا السلوك في العلاقة الزوجية، بعرف ان في اشياء اخرى ممكن توجد في العلاقه الزوجيه بتسد هاي الثغرات. يعني لابد ان في ثغره، فانا انظر للايجابيات. فابتدي لما ادخل في موضوع المقارنات، شوف النفس اماره بالسوء، اوكي. فلما الانسان يبتدي في موضوع المقارنات يقاوم الفكره السلبيه بايجابيه، ان المقارنه والله زوجي يصرخ ابوي ما يصرخ، ارد احط في نفس الوقت انا عشان اعالج نفسي واعالج الفكره اقول بس هو طيب في التعامل مع عياله. اوكي،
رجح الايجابيات.
ايوه. فلما مثلا لما تيجي سلبيه مثلا نقول بس هو مثلا اليوم تاخر مع اصدقاء وايد، مثلا اليوم قضى يومه كله مع اصدقائه، اوكي، وهذا مزعج. بعدين اقول لا بس هو طول الاسبوع معانا. يعني في ايجابيه مقابل السلبيه، انا اقاومها بفكري وبطريقه توجه الفكري يعني كنوع من السي بي تي اللي هو العلاج المعرفي السلوكي. فابتدي هنا اكون واعي، انا ارفع مستوى الوعي عندي، وتكون السلبيه موجوده في نظري ولكن ما تاثر كثر ما في ايجابيه اقوى قد تكون هي اللي تمحي هذه السلبيه.
يعني هو الحل او المفتاح لاتخلص من المقارنات هو اني انا دوم استحضر ايجابيات الطرف الثاني.
صحيح، ان كل سلبيه اواجهها بايجابيه، كل سلبيه اواجهها بايجابيه، وحتى وان قالوا انه والله لا ترى سلبياته اكثر عن ايجابياته، بس قد تكون عنده ايجابيه او اثنين او ثلاثه من الايجابيات اقوى من 10 سلبيات.
جميل. يمكن هذه هاي الفكره اللي لازم نحن نستحضرها اذا ما حضرت المقارنات في بالنا.
هاي خلطه سحريه.
خلطه سحريه. الحين ننتقل لنوع اخر من المقارنات، هو المقارنه بين الابناء. أخوك أشطر، أخوك أذكى، أخوك أفضل، أخوك
نفس المستوى. ليش الأخطر في عملية البناء شخصية الطفل لما ندخل في عملية المقارنات؟ إنه ممكن يولد شخصية سيكوباتية، شخصية معادية، شخصية غير محبة للطرف الآخر اللي أنت تقارن فيه. قد يكون الطفل عنده مشكلة في التحصيل الدراسي لأنه عنده قدرات عقلية أقل عن الآخرين. فأنا لما ابتدي أقارنه بالآخرين وأقارنه بأنت والله إنسان مو بشاطر، ليش ما تكون مثل فلان مثل ألان، فأنا قاعد أزرع عنده مشكلة أخرى، واللي هي أو أزرع عنده سلوك مغاير للمجتمع، أن يكون عدائي تجاه الشخص اللي أنا قاعد أقارنه به. بينما المشكلة الأساسية أنه محتاجة إلى طريقة تدريس مختلفة أو معينة أو خاصة علشان ترفع من مستوى وأدائه. فأنا هني تركيزي على السلوك وعلى السلوك أو على الفعل اللي صدر منه واللي سبب مصدر القلق أو مصدر توتر عند الأب والأم فخلاها مقارونة بالآخرين. لازم نرد نقول إن فروق فردية، نرد نقول إن شخصيات مثل ما يصير في الحياة الزوجية ترى مثل ما يصير مثلا مقارنات في عند الأبناء، مثل ما يصير مقارنات في بيئة العمل في كل مكان. إنه مجرد إن ندخل موضوع الإنسان في موضوع مقارنات معناته يبتدي يزعزع بثقة الإنسان بنفسه، يبتدي يشعر أنه مثلا قيمته أقل، ما منه فايدة، ويبتدي لا إراديا يتزرع في داخله بذور الكره أو العدائية أو السيكوباتية العدائية تجاه الطرف الآخر. فلا إراديا نقول بعض الأمهات يقولون لا عشان سوي كذي عشان يتشجعون. ما بيتشجعون إلا إذا كان أسلوبك إيجابي. أنت لما تيجي الطفل توجهه مثلا تبغى تقارنه بالآخرين، أنت لما تقول له شو رأيك في مثلا عيال عمك مثلا، أو شو رأيك في الأولاد اللي عندك في الصف، منو أشطر واحد فلان، إنزين هذا الشاطر ليش هو شاطر، هو والله أنت كيف تشوفه شاطر؟ أشوفه شاطر لأنه مطلع يطلع الأول. إنزين ليش يطلع الأول؟ أنت خاطرك تطلع الأول، أنا قلت له على السلوك، خاطرك تطلع الأول مش خاطرك تكون مثل فلان.
أيوة
خاطري أكون الأول. إنزين كيف تكون الأول؟ ما أعرف. إنزين ليش ما تروح لفلان وتسأله مدام أنت تشوف إنه هو شاطر ويطلع الأول، كيف هو طلع الأول، وتحاول إن أنت تكون تسوي نفس الأشياء اللي يسويها. أنا شو خليته يستفيد من سلوك الطرف الآخر وما يكرهه.
صحيح.
فأنا وجهته خليته هو اللي يختار إن الشخص اللي أنا لازم إني أنا أقارن نفسي فيه أو مثلاً أرفع من مستوى أدائي علشان أكون شبيه له أو أكون نفس مستوى فلان. فبالتالي أنا بعدت عن طريق المقارنة، بس ضمنياً أنا أقارنه بفلان، لكن ما صرحت بهذا الشيء، بس خليته يتوجه سلوكياً إنه ينظر الإيجابيات عند الطرف الثاني كيف، وكيف أنا أرفع من مستواي من خلال أن أتعلم منه من غير ما أنظر إنه هو الند أو العدو مالي.
صحيح، يعني هو الأسلوب وايد يلعب دور. إنزين، أسلوب المقارنات بين الأبناء مثل ما ذكرتي يخلي الإنسان شخصية سيكوباتية أو شخصية
عدائية
ويخلي أيضا الطفل عنيف مع المحيطين به، ويعني يكون ناقم على الحياة هاي.
أيوة، لأن نفس الكلام، لأنه هو شخصية سيكوباتية وشخصية مالية، ترى هو شخص يكون رافض للي حوله، لأنه ينظر أنه دائما إحنا نزرعنا فيه فكرة أن الآخرين أفضل عنك وأنت ما لك قيمة، وأنت أقل مثلا قيمة في البيئة المحيطة، سواء البيئة المدرسية أو البيئة الأسرية، فيبتدي ينظر للطرف الآخر أنه عدوه. لو مو موجود هالإنسان أنا ما حد يقارني فيه، لو ما كان هالإنسان موجود بينه وبين نفسه فيبتدي ياكل في عمره، ممكن أنه يبتدي يقول أنا براوي، أنا بنتقم منه، أنا بسوي. لكن لما أبتدي أنا أشجع على أنه يبرز نقاط القوة الموجودة عنده، فهنا يصير عنده تحدي أنه يبرز طاقاته وإمكانياته من غير ما يكون عنده أي سلوكيات معادية للطرف الآخر.
نعم، تمام. كيف حين تعالج عنف الطفل هذا؟ الشيء اللي نحن سويناه كيف نعالجه حين أقوم أدركنا أن نحن اللي صنعنا هذا الطفل العدائي؟
نبتدي نحسن علاقته بالآخرين، نبتدي نرفع مستوى تقديره لذاته من خلال الاتجاه للسلوكيات الإيجابية، للأشياء اللي صادرة عنده، الأشياء اللي تصدر منه قصدي. أوكي، وأنظر لإيجابيته وأبتدي أحسنه، أبتدي أنا أعطيه خطط بديلة ترفع من أداء أو تحسن من أداء، لو كان مثلا أداء مثلا متدني بسبب تقييمي أنا أو بسبب فعلا أنه مثلا إنسان قدراته أقل عن الباقين، لازم أثق فيه. إعطاء الثقة للطفل متابعة اللي تكون مدروسة ومنهجية من الأب والأم ترفع من مستواه، وبالتالي تزرع لنا شخصية مستقلة، شخصية واثقة، شخصية قوية، شخصية قادرة على إثبات ذاتها في المجتمع. مجرد أن أنا أكتشف هذا الشيء، كل ما في الموضوع أني أبتدي ما ألغي الأفكار السابقة، لا، أبني أفكار جديدة. لأن إذا ما كنت متخصص يمكن عملية الدخول في الماضي قد تؤدي إلى اتجاهات عكسية، خاصة لما يكون شخص وصل لمرحلة من الانحراف السلوكي الحاد بسبب التنشئة الخاطئة. هنا نخليه لذوي الاختصاص، ولكن إحنا في أسرة كأسرة واحدة وفي البيت كيف إحنا مثلا ممكن نساعده، أن نبتدي نسوي له بيلداب في أو بناء لثقته في نفسه من خلال السمات السلوكية والإيجابية الموجودة فيه، ما نرجع للماضي. إذا كان السلوك عنده جدا جدا سلبي وانحراف سلوكي جدا حاد واضح، إحنا نبتدي نوديه للاختصاصيين، لأن في آليات وتقنيات للعلاج تستخدم معاه على حسب عمره وحسب الزمن، العمر الزمني والعمر العقلي وإلى آخره. لكن كأسرة نبتدي أتجه للإيجابيات، أرفع من مستواها، أعززها، باخذ لي فترة طويلة تقريبا في عملية تعديل السلوك، ولكن في النهاية بوصل لنتيجة أفضل من النتيجة اللي في حالة أني أنا مثلا استمريت في الانتقاد أو استمريت في السلبية.
نعم، جميل. نحن شكرا لك جزيل الشكر أستاذ هند، طولنا عليك. أنا أدري أستاذ هند الدواء واستشاري نفسي أخصائي تعديل السلوك، جزاك الله خير.
جزاكم الله خير، شكرا لكم، إن شاء الله نتمنى حياة سعيدة للجميع بعيدة عن المقارنات، وأن تكون أكثر استقرارا عند الأزواج والأبناء.
اللهم أمين، إن شاء الله أجمعين. شكرا جزيلا أختي هند، في أمان الله، قوات الله، مع السلامة. إذن مستمعينا، يعني مثل ما ذكرت أستاذ هند، الله يرزقنا حياة بعيدة عن المقارنات. إذا كنتوا تبون بإيجاد تغيير أفضل في الحياة الأسرية، سواء في على مستوى الأبناء أو على مستوى الحياة الزوجية، فمثل ما ذكرت أختي هند، نحن دوم نوجه اللوم للسلوك مو للشخص، نحن دوم نركز على الطريقة الإيجابية في حداث التغيير، مو بالمقارنة وشوف أخوك أحسن، أخوك أشطر، ولد عمك مدريا بدرجة نهائية وانت بدرجة ناقصة درجتين على الدرجة النهائية، وهالكلام اللي يحبط. يعني نحن مشكلة مرات نفتقد الأدوات والمهارات في إحداث التغيير للأفضل. نحن نبغي نغير لكن ما نعرف كيف، نقول كلمات تحبط ما تشجع، نقول كلمات سلبية تهدم ما تبني، نقول نختار ألفاظ ضايق الإنسان فيقول لك أنا بعاند وما بتغير، سواء كان على المستوى الكبار أو الصغار. عمر الكلام والتوبيخ والمقارنات اللي تحسب ضد الآخر عمرها ما تجني ثمار طيبة، بالعكس. إن مدام يعني الطرف الثاني يحط في باله مدام أنا بهذا السوء في نظركم أنا بستمر على هذا المنوال، لكن إذا كان في تحفيز بكلمات إيجابية وبطرق طيبة يمكن هاي هي اللي تأتي كلها. وعلى طول نذكر أن في القرآن الكريم ادفع بالتي هي أحسن، محتاجين نحن نختار الأداة والوسيلة والمهارة السليمة اللي توصلنا للهدف اللي نحن نبغيه في حياتنا، سواء كان حق عيالنا أو سواء كان على صعيد الأسري أو الزوجي ما بين الزوجين. مستمعينا نحن مستمرين وياكم في ساعتنا الثانية، ولكن عقب ما نظر هذا الفاصل تريمونا.
الرايح
الرايح
شاركنا حفظ تراثنا الوطني،
التعريفك بتراث بلادك للمقيمين على أرض الإمارات.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
الأولى
107.4
7.4.
أنا قلت حق العامل قيد الناقة والله يهديه نشر صغها.
ترى القيد والرصاق واحد.
تعوذ من إبليس، وين القيد وين الرصاق؟ هذا غير وهذا غير،
وأنا أقول لك نفس الشي يا ريال.
أنت إش دراك في الرصاق والقيد؟ هو براعي بوش،
وأنا تحداك أنهم نفس الشي
يا ريال. هم مصدقني؟ اتصل بخدمة فالك طيب وإن شاء الله بيجيك الجواب.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتو بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
اليويلة المشاركين في بطولة فزع لليولة ضمن الحلقة الثانية من برنامج الميدان، اليويل عبد الرحمن عبد الله خليفة سالم، اليويل السعيد محمد هويدن الكتبي، اليويل مطر علي أحمد راشد الحبسي، اليويل حمدان السعيد الرميثي.
عظيم يا راعي الفعول العظيم.
تابعوهم الجمعة 15 ديسمبر 2017 في القرية العالمية في قلعة الميدان من الساعة 9 لين 10 في الليل. ضيوف الميدان لهالأسبوع الفنان فيصل الجاسم والشاعر عبد الله درعي. شاركنا حفظ تراثنا الوطني. بطولات فزاع برعاية الطاير للسيارات لاند روفر، مطارات دبي، عبد الواحد الرستماني العربية للسيارات، القرية العالمية، وإذاعة الأولى.
غيرت المدينة من وقت الخصام ولا ماني حزين من وقت الخصام ولا ماني حزينة ما يزال الظلام في فؤاده وعينه
كانت تحديات كبيرة.
فتخطيطك لها مو معتمد على 12 سنة فقط.
تخطيطي العشر سنين الجاية.
وأنا سعيد جدا أن أكون بينكم وذكرتوني بأيام زمان. أنا كثركم تتذكرون وقتكم.
شراتها اليوم من السنة.
شراتها اليوم من سنة 2008. كشف تقرير مؤسسة الفكر العربي حول التنمية الثقافية في الدول العربية أن الإمارات تستحوذ على أعلى نسبة في تعليم الإناث في الدول العربية خلال مرحلة التعليم الجامعي بمعدل يبلغ 76%، وهي أعلى نسبة عربية.
شراتها اليوم من السنة.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
الحمد لله وصلت اللحظة اللي نترياها وخلصنا.
أي خلصنا يا ريال، بعد الدرب طويل، ورق جامعة ووظيفة.
لكن ما شاء الله عليه محمد، معدل 98، وأي جامعة بتقبلها؟
الصراحة أنا في بالي أكون جندي من جنود الدار.
محمد معدلك 98، عندك فرصة أكبر.
أفا يا عمر، وهو شيء أكبر من الوطن؟
إي والله صدقت،
صدقت
يا محمد،
صدقت يا محمد.
نحن وياك.
الأولى 107.4.
صدى الماضي،
صوت الحاضر.
البولة منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وبرنامج الرايح، ونمسي عليكم بالخير في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح، وما زلنا مستمرين وياكم وكلامنا مثل ما بدينا في ساعتنا الأولى عن موضوع المقارنات. المقارنات في الحياة الأسرية، مقارنات بين الزوج وفتى وفتى الأحلام أو فارس الأحلام اللي كان منتظر، والاصطدام بالواقع والحياة الواقعية والتخيلات. هني تحدث المشكلات. فمثل ما ذكرنا في ساعتنا الأولى ويا ضيفتنا أستاذة هند البدواوي، نبتعد كل البعد عن المقارنات. أنا عارف المقارنات مرات تحس إن هي موجودة في برمجة المخ، ولكن الخلطة السحرية على قولتها أستاذة هند البدواوي أو الوصفة السحرية للتخلص من المقارنات، وقت ما بتحس أن في يعني طيف مقارنات بيكون جاي في بالك أو في بالك أو في بالنا بخصوص عيالنا، نتذكر الإيجابيات، نستبدل السلبيات بالإيجابيات. ممكن حد متشائم أو ممكن حد ما يشوف عدل فيقول ما فيها إيجابيات، ما في إيجابيات بالمرة، مستحيل، ما في إنسان ما في لو إيجابية واحدة، لو خصلة واحدة زينة، حتى لو كان شيء واحد بعد نحاول نعظم هذا الشيء عسب يعني يكبر ويزيد. ننتقل على صعيد الأطفال. الأطفال مثل ما ذكرت أستاذ هند ومثل ما كل الضيوف يذكرون عبارة عن قدرات، مو بشرط عشان هذا هاي بمية من مية لازم أخوه يكون نفس الشيء مية بالمية. في فروقات وفي قدرات ذهنية وعقلية تختلف من طفل لآخر، أو من الولد للبنت أو من البنت للولد. فما يستوي نحن طول حياتنا أنتم حاطين عيالنا في يعني تحت مظلة المقارنات، وليش هو ياب وليش أنت ما يب، وليش هو فاز وأنت ليش ما فزت، وليش هو حصل هاي النجمة الستار في المدرسة وأنت ما حصلت الستار. غلط. يعني السؤال اللي ممكن نطرحه على نفسنا يوم نحن بنقول هاي الأشياء أو يوم بنسوي هاي المقارنات، شو الفائدة اللي أنا راح أجنيها من هذا السلوك، من هاي المقارنة بين قوسين، من هاي الجملة؟ إذا حصلت أن الإجابة تساوي صفر يعني أنا ما راح أستفيد أي شيء، بالعكس أنا أجرح الطرف اللي قدامي، أنا يعني أحسس بنتي أو ولدي أنه أقل أو دون الآخرين، كلها مشاعر سلبية تترتب على هاي الأسئلة. والمشاعر السلبية تولد أحاسيس سلبية عند الطرف المتلقي لهاي المقارنات، وعمر السلبية ما راح تعطيك إيجابية. يعني تزرع خير تحصل خير، تزرع سلبية بتحصل سلبية، تزرع مقارنات بين العيال تحصل عنف في التعامل، تزرعين مقارنة بأن تقارن رايلك بالآخرين بتلقين استوى أسوأ عن قبل، بتقارن حرمتك بالممثلة الفلانية وبمدري منو العلانية، بتحطم معنوياتها وبتحطم كيانها، تقارن رايلك برايل أختك برايل بأخوك أو أبوك، ما بيغير في الموضوع شيء، لأن مثل ما ذكرت استاذهت كل واحد أو كل شخصية عبارة عن بصمة، بالبصمة يعني بنظهر فاصل وبنواصل.
الرايح
الرايح
اسمع الأولى
107.4.
جونا اليوم.
في جونا اليوم متوقع المركز الوطني للأرصاد مستمعين حالة من عدم الاستقرار في الجو ووجود كتلة هوائية باردة وأمطار إذا الله راد على المناطق الشمالية والشرقية والجزر. تبدأ إذا الله راد من يوم الجمعة على المناطق الشمالية والشمالية والشرقية والشمالية الشرقية. فإن شاء الله أجواء الإجازة بتكون أجواء ممطرة، ومع الأجواء المتوقعة للمطر يعني لازم نذكر مرة ثانية بأخذ الاحتياطات والإجراءات السلامة خاصة أثناء قيادة المركبات، الابتعاد عن أماكن جريان الأودية، تجنب للحوادث التي تستوي. والله يحفظكم وإن شاء الله تستمتعون بكل هاي الأجواء المنعشة.
جونا اليوم. فاصل أربعة قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان، وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزار
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان، أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
حتى التراب يحبه من حبه محمد السيسوم، شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عسى يدوم.
107.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان، تنافس هالدول وينافس النهضة ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يومه، إلا
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل للزم قوا فيها.
قصيد فزاع
على الأولى.
أنا عندي قصيدة قديمة.
نعم،
يعني من الأربعينات.
أوه قديم وايد هاي.
قال ملبن نبايا الخل فنيال،
ملبن
نبايا الخل فنيال
فنجال
يشفي ارتشاف علة الميت.
ايوه
يا مرحبا ون على البال. يهلا وسهلا قلت ونيت.
ونيت هاي من الشعرة؟
هاي القصيدة للشاعر الكبير راهد بن سالم الخضر.
الخضر معروف. نعم
معروف.
نعم،
وهذا الخضر يعني كان وحده من قرابي يسير وياه المدرسة.
نعم،
عند مطوعة ويتقهوى عندما الصبح يصبوا له قهوة فنيان قهوة.
أيوة.
وتمر غير وتريقون ويروحون المدرسة.
أيوة.
لكن اليوم البنت هاي كبرت، قال لما يلا بنسيب مدرسة قالوا له لا البنت مخطوبة وخلاص انهي روحك المدرسة ما بتروح وياك.
وقفناها على المدرسة.
وقفناها على المدرسة. أيوة. ما بتروح وياك.
أيوة صح.
وهو راح في يعني نحن نقول هاك اليوم سكة شارع.
أيوة.
راح بروحه.
نعم.
ولما نجي هناك المدرسة شاف المرفع ماله اللي هو البيب اللي تحط عليه الجزء ماله مع القرآن اللي تقرأ عليه
القرآن ماله. صح.
بكر الفنيان مع القهوة اللي أعطته إياه. هذه أول ما قصد من قصاده قالها.
مزامل ويا سيف بن سليمان وراشد بن غانم العصري وحمد الشامسي كل سبت الساعة 6 المغيربان على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4
من جدم الحسنات استوفى اليمايل.
في أواخر عام 2013 تم إطلاق مشروع تطوير خطة دبي 2021 بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، استكمالا لخطة دبي الاستراتيجية 2015 اللي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في عام 2007. شكرا حكامنا.
من جدم الحسنات استوفى اليمايل.
مال أول
مال تالي الأولى
منكم وفيكم.
عزاء.
مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمعه لين يدفى البرد بلحاني. ولا انت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صف الحياة ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وأنا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي، بالله أنا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك أو انذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني، وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
قصيد فزاع
على
107.4 الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي برنامج الرايح وإذاعة الأولى، وننتقل وياكم لفقرتنا التالية.
البيت المتشن.
في البيت المتشن اليوم مستمعينا بنعطي بعض الخطوات البسيطة اللي ممكن تخلي الحياة الأسرية فيها نوع من الإيجابية وفيها نوع من السعادة. أكيد يعني الحياة بشكل عام هي عبارة عن رحلة كفاح أسري، فيها الإيجابيات وفيها السلبيات، ولكن دوم نقول ابتعدوا عن السلبيات اللي تجعل الحياة مملة روتينية، اللي تجعل الزوجة تفقد زوجها أو تخسرها بسلبيتها، وبالتالي إذا كانت السلبية موجودة فقدتوا بعض، تفقدون كل معنى جميل للحياة الهادية الهنيئة المريحة. فيقولون حق الزوجات عيشي كفاح زوجك وليكن كفاحكم أنتوا الاثنين مع بعض، كن كفاح شريف من أجل غايات نبيلة، عسى بتشعرون وتستمر هاي الحياة للأبد. فمن الأشياء الحلوة اللي المفروض الزوج يتذكر فيها الزوج، الذكرى دوم باستحضار النية الصالحة في كل عمل، لأن هي الوقود الرباني اللي يشحذ الهمم الصادقة. لا تدفعين لشيء فوق طاقته عسى بيلبي لك طلباتك ومتطلباتك وأشياءاتك ولوازمك، سواء كانت الضرورية أو الكمالية. ولتكن وصيتك دوم لزوجك كما هي وصية المرأة الصالحة اللي قالت لزوجها: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا، فإننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار في الآخرة. الوصية الأولى. الشيء الثاني، لا تتذمرين من وظيفة الزوج إذا كان يتأخر في دوامه، إذا كان ساعات طويلة، إذا كان مشغول في بعض الأحيان، لا تعلنين الضجر من عمله، لأن هذا الإعلان يكون مثل زوبعات النكد، واللي يعني تعتاد أن تشك دوم من شغل ريلها، وأنت تتأخر وأنت أهملتنا وأنت ما تشوف عيالك وإلى آخره. ترى هو في الآخر يشتغل حق منه، مو بحقكم أنتم كأفراد الأسرة. يعني هل هو حاب أنه يطول في العمل ولا هذا شيء مفروض عنه عليه؟ ورد مرة ثانية نقول نفس الكلام اللي قلته قبل شوي، شو الداعي من الشكوى؟ هل إذا أنت بتتذمرين من ساعات عمل أو تأخر في الدوام، هل هذا بيأثر إيجابا على مسيرة حياتكم ولا بيأثر سلبا؟ كده بيأثر سلبا، فمدام بيأثر سلبا نسوي عليه علامة خطأ وإكس ونبتعد عنه. الشيء النقطة الثالثة الحرص على، يعني أن الحرمة تكون في حياة زوجها متعددة الأدوار، تكون مليئة بالإيجابية ومتنوعة، يعني تكون في بعض الأحيان تكون هي الزوجة الحنونة، تكون الأم العطوفة، تكون الابنة الدلوعة، تتنوع أو تتقمص شخصيات جذابة ومحببة للزوج، تبتعد عن الروتين في الحياة. إذا كانت الحرمة طول الوقت شغلة عمرها بأشياء معينة، تنظيف البيت، مطبخ إلى آخره، فهني الزوج يبدأ يدور على ملاذ آخر يجد فيه هاي الشخصيات اللي هو يبغيها وينشدها. النقطة الرابعة الحرص على امتلاك اللسان الحلو العذب اللي ينشر السعادة ويثير نوع من الراحة والطمأنينة والألفة في البيت. فالابتعاد عن الكلمات المحبطة اللي تثبط العزيمة وتفتر الهمة وتخلي الحياة الزوجية تتراجع للوراء. فاصل مستمعينا برد نواصل تريوم
الرايح لي مالة أول
مالة تالي الأولى
منكم
وفيكم.
يسر دائرة الثقافة إدارة المسرح دعوتكم لحضور فعاليات الدورة الثالثة من ليالي مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي بعيداً عن صخب المدينة في أجواء تملأها المفاجآت. عروض مسرحية، فنون شعبية فلكلورية، مسابقات وجوائز، الطرب والسمر مع الفنان عبد العزيز الضويحي، خيام فندقية مجانية من 14 وحتى 17 من ديسمبر 2017 الثامنة مساء، شارع مليحة منطقة الكهيف مخرج نزوة المدام. للاستفسار 0652324 والدعوة عامة.
متابعينا الأعزاء دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا.
اشتروا حلال للإنتاج واليوم يجرون ثمار يركمون.
ما أنتج الطول عملكم من أول نابط ثاني نابط بينه تجون بنته وبنته بتيجي.
على حسب المطية، المطية إذا كانت مناعتها قوية.
نعم.
عرب الأولين كذي يحطون عقب مركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد.
إنسان المضمر بدون شبوك ما يوصل.
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 لمسيان على إذاعة الأولى.
الكل محبي رياضات الصيد بالصقور بادروا بالمشاركة ببطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح ضمن موسم بطولات فزاع 2017-2018. يفتح باب التسجيل في 15 ديسمبر 2017. للاستفسار اتصلوا على 056-502-8333. شاركنا حفظ تراثنا الوطني. بطولات فزاع برعاية الطاير للسيارات لاند روفر، مطارات دبي، عبد الواحد الرستماني، العربية للسيارات، القرية العالمية، وإذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم.
تشد ايدك عالخطر رفيع خايف الايام منك تقطعها لا تشد ايدك عالخطر رفيع خايف الايام منك تقطعها في الزمن يا صاحبي كل شيء يضيع ان عطاك اليوم باكر يمنعك في الزمن يا صاحبي كل شيء يضيع عن عطاك اليوم باكر يمنعك خايف الأيام الزمن يا صاحبي كل شي يضيع إن عطاك اليوم باكر يمنع يغرك منظر الكون الوسيع ضيقتك في البعد عني تصدع لا يغرك منظر الكون الوسيع ضيقتك في البعد عني تصدع انت لو حبيت خلق الله جميع عقب ذاك الحب زيف ومخدع انت لو حبيت خلق الله جميع عقب ذاك الحب زيف ومخدع مخدع خايف في الزمن يا صاحبي كل شي يضيع إن عطاك اليوم باكر يمنع يمنع تنكشف الأسرار في الدنيا سريع لا تحاول لو تحط الأقنعة تنكشف الأسرار في الدنيا سريع لا تحاول لو تحط الأقنعة لأن صدق الحب وخلاصك ربيع تنتشي به نفس فيكم ولعا لأن صدق الحب وخلاصك ربيع ربيع تنتشي به نفس فيكم ولعا فيكم ولعا خايف الأيام منك تقطع في الزمن يا صاحبي كل شي يضيع إن عطاك اليوم باكر يمنع خلك الحب خل المنفعة يا غلا يا منبع الحسن البديع إن دخلك الحب خل المنفعة بالقلوب أرجوك لا تشري وتبيع لا يجي لك يوم ما تتوقع بالقلوب أرجوك لا تشري وتبيع تبيع لا يجي لك يوم ما تتوقع تتوقع خايف خايف الأيام منك تقطع في الزمن يا صاحبي كل شي يضيع يضيع إن عطاك اليوم باكر يمنع يمنع
تقول ايه
ما فهمت
وايش يعني ودي يا ابو خليل
ما فهمت شو قصدك
ايش يعني مزهبين
ايش تحكي شنو بالضبط
يعني ايه خوف
مش تقصد
واذا خونك دي لابوغزه نوع من انواع المخالفات
رمستنا
حمل تطبيق الاذاعه اندرويد وابل ستور اذاعه
يا الله بعد الدرب بعيد وين اتعب كم باقي لنا لنوصل اذاعه ايه يا ابو خليفه كل نص ساعه وبنوصل اصبر لك شوي
لاحياء التراث
ها دخل وقت صلاة الظهر يلا خلنا نوقف نصلي وناكل لنا لقمة وخلاص نكمل طريقنا
إيه أبو خليفة مثل ما بدك، ما في أي خلاف.
ما قلت خلاف الله يهديك ويصلح، قلت خلاف فرمستنا، يعني بعدين، يعني بنصلي وبناكل وبعدين بنسير.
رمستنا الأولى 107.4
كنوز أجدادنا،
ثروة أجدادنا على الأولى.
الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي الأولى. وقبل ما ننتقل لفقرتنا الأخيرة، نشكر الأخ راشد بن أحويس على رسالة يقول: مع احترام لكم الحرمة ما تشبع البعض وليس الكل. سلام عليك أختي سماح، إذا سمحت قالوا أني غلطان، وإذا تجاهلت قالوا جبان، وإذا بغيت أرد حقي قالوا خبلة وما حد يرمست. حياتي لكم بدون استثناء. راشد، هذا أدري هذا المسج، هاي رسالة تعقيب على الجملة الافتتاحية اللي أنا بديت فيها الحلقة، فخلك على مبادئك لا تغير عشان حد. يعني يقول تحياتي لك دكتورة، أظن الرسالة لأستاذة هند، ليت الحريم كلهم مثل تشوفهمون، ما حد معصوم من الغلط. شكرا جزيلا يا راشد على رسائلك، وخلك دوم متواصل ويانا، ودوم المستمعين إن شاء الله كلهم يكونوا على تواصل ويانا. ننتقل لفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق نظام الاستيراد الإلكتروني في إطار مبادرات الوزارة لتطوير الأنظمة الإلكترونية لخدمات التسجيل والرقابة الدوائية. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا. تمام، بنعرف عقب شوية، فبنتكلم شوية أن هدف الوزارة من المشاركة هو عرض خدمات صحية مبتكرة وحلول ذكية مستدامة سيحققون نوع من سعادة المتعاملين، ويكون في رقي بالجودة وبالكفاءة. طبعا الأشياء وفق استراتيجية استشراف مستقبل الرعاية الصحية، وطبعا هذا في أطار استراتيجية الوزارة اللي تهدف لتعزيز صحة المجتمع من خلال تقديم خدمات صحية شاملة مبتكرة فيها معايير وفيها يعني معايير عالمية، وعسب يكون في نوع من القيام بالدور التنظيمي والرقابي في القطاع الصحي من خلال منظومة تشريعية صحية متطورة ومتكاملة وحوكمة وقيادة للقطاع الصحي. طبعا يعني تكلم عن التحول الإلكتروني الذكي في كل الأشياء، بس القطاع الصحي، يعني نجد أن إمارة دبي عندها توجه عام وشامل للتحول الإلكتروني ودخلنا الذكاء الاصطناعي، فكل الأشياء في مسار واحد اللي هو مسار الابتكار أو المسار الذكي أو المسار الإلكتروني. وأكيد القطاع الصحي يبغي يجاري أو يواكب هاي التغيرات، أو يبغي يكون على نفس النمط أو على نفس مستوى التوجهات الأخرى في جميع القطاعات وفي جميع المجالات في دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام. طبعا هاي الخطوات أو التحول الإلكتروني الذكي وايد يسهل على المتعاملين، يسهل على الموظفين أمور مختلفة وكثيرة، في سهولة في المواعيد، في سهولة أن الدكتور يكون عارف الملف الصحي لكل مريض يراجع عنده. صار التحول الإلكتروني الذكي وايد يخفف من العبء، عبء أن أنا إذا مرضت فجأة أنا مو مضطر وأنا بعيد عن مكان المركز الصحي اللي أنا أراجع فيه يكون لازم أسير لنفس المكان الصحي، لا أنا أقدر في ظل وجود النظام الإلكتروني الموحد أن أنا أسير لأي مركز صحي قريب من المكان اللي أنا فيه، وأنا عارف ومطمئن أن ملفي بيظهر بكل بساطة في هذا المركز الصحي لأن في عندنا هذا التوجه الإلكتروني الذكي. وهاي الخطوات من شأنها أن هي يعني قلنا بتخفف كثير من الأعباء وبالتالي تؤدي إلى إسعاد المتعاملين على الصعيد الصحي أو على صعيد الأشخاص المرضى أو حتى على صعيد الشركات الدوائية اللي هي بنتكلم عنها اليوم من خلال هذا الاستيراد الإلكتروني. الشركات الدوائية والمعدات الطبية بيكون لها يعني نوع من التسهيلات ونوع من التسريع في الإجراءات بخصوص استيراد أدوية، بخصوص استيراد معدات، بخصوص استيراد أجهزة طبية، لأن في التعامل الذكي أكيد بيقطع شوط كبير من الخطوات ومن الإجراءات الروتينية اللي كانت تفرض عليهم سابقا. بنعرف أكثر من خلال لقائنا الحين مع ضيفنا الدكتور سعادة الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص. مساك الله بالخير.
الله بالنور أختي، أهلا
وسهلا، حياك الله ويانا في الرايح. بداية يعني لو تخبرنا عن النظام، الهدف من هذا النظام الجديد اللي هو الاستيراد الإلكتروني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء دحين طال عمرك هدفنا تطبيق رؤية وزارة الصحة ووقاية المجتمع المستنبطة من رؤية حكومتنا الرشيدة، بأن تكون جميع الخدمات المقدمة للمجتمع إن كانت شركات أو أفراد تكون خدمة سريعة ذكية وإلكترونية. فنحن طبعا اليوم نحن طبقنا النظام بالخدمة الإلكترونية وسوف تتحول إلى ذكية خلال أيام. أن استيراد وتصدير جميع المستلزمات الطبية يكون من خلال النظام الإلكتروني، فالموظف أو مدير الشركة مش بحاجة للوزارة، يخلص كل إجراءات هو موجود في مكتبه، يجدد ترخيص المصنع أو الصيدلية أو الشركة في مكتبه، تجديد ترخيص وتقديم للترخيص لهذه المنشآت الطبية والصيدلانية والكوادر الطبية كلها إلكترونية، وتحولت الآن جزء كبير من هذه الخدمات إلى ذكية قبل عدة أيام، والباقي إن شاء الله حتى تحول إلى ذكية. فلذلك هذا تسهيل الخدمات، الدفع الذكي وكل الإجراءات السريعة في سبيل توفير خدمات بأرقى مستوى على مستوى العالم للعميل، وتشجيع الشركات العالمية لفتح مكاتب عالمية وإقليمية في دولة الإمارات، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي والصيدلاني في دولة الإمارات، وكذلك جعل الإمارات الدولة رقم واحد في هذا المجال هو القطاع الصحي، وهو قطاع مهم للصحة وسلامة مجتمع دولة الإمارات. واليوم نحن ما نتكلم عن الإمارات فقط، وإنما الإمارات أصبحت مركز إقليمي لشمال إفريقيا أو شرق الأوسط، وكذلك مركز عالمي في بعض المجالات الصحية، ونحن فخورين بذلك بسبب دعم حكومتنا الرشيدة لدعم البنية التحتية والتشريعات الصحية والأنظمة التي طبقت التي جعلت من الإمارات مركزا إقليميا وعالميا، واستطاعت أن تستقطب هذه الشركات العالمية تعمل في دولتنا الحبيبة.
نعم، شو الإجراءات اللي بيعتمد عليها النظام الجديد؟
طبعا الإجراءات أن التقدم يكون من خلال النظام الإلكتروني بتقديم المستندات، وهنالك نظام إلكتروني يراقب قضية الأدوية التي يتم استيرادها، جرعاتها، هل هي مسجلة غير مسجلة، وبلد المنشأ، والشركة التي تقدمت لاستيراد هذه الأدوية أن تكون شركة أصلا مسجلة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وجود أمر شراء من قبل المستشفيات الحكومية والخاصة، وجود التفاصيل عن الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية، هذه الإجراءات المطلوبة من الشركة، وكذلك يتم فورا إعطاء الموافقة المبدئية بعد ما تقوم الشركة بالدفع الإلكتروني من خلال النظام، يتم فورا إعطائهم الإذن للاستيراد، وهذا الإذن نسخة روح لمختلف جمارك الدولة حسب جهة الاستيراد والجهة التي تصل إليها هذه الشحنة من المنافذ الجوية والحدودية يعني البرية والبحرية. وحقيقة الجمارك سوف تكون لديها العلم بأن هذه الشحنة تصل بالتاريخ الفلاني، وتكون لديها الموافقة من وزارة الصحة، فالإجراءات تكون سلسة وسهلة في استلام هذه الشحنات وإدخالها إلى الدولة بشكل سريع.
نعم، نحن نتمنى لكم التوفيق في كل خطواتكم اللي تعنى واللي تهتم بالقطاع الصحي، ويعني بالتالي أنتم تسعون لإسعاد المتعاملين وتسهيل الإجراءات بشكل عام. شكرا جزيلا.
هذا واجبنا، والله يقدرنا إن شاء الله نكون إلى الأفضل والأفضل.
إن شاء الله قواكم
فيك
بارك في مال الله. مع السلامة. إذن مستمعين، كان ويانا سعادة الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، ورمسنا وياه عن النظام الجديد اللي هو نظام الاستيراد الإلكتروني. حين ننتقل ونشوف حركة الشوارع قبل تظهرون من دواماتكم.
حول دربك.
مستمعينا، يعني أكيد باقي تقريبا ساعة ونص اللي يظهرون من دواماتهم الساعة 2:30، ونخبركم بحركة الشوارع أكيد بتغير لين ذاك الوقت، ولكن مبدئيا يعني مثل ما تشير خريطة جوجل شارع الشيخ زايد في بعض، أيوة هني بداية لتش السيد، في بمحاذات مستمعينا بمحاذات، ما أبغي أسوي دعاية الأماكن، ولكن شارع الشيخ زايد بمحاذاة وكالة الطاير في مصطك شوية اللون حمر عندي، فانتبهوا خفوا السرعة في هذا المكان. انتقل لشارع آخر من شوارعنا، شارع الخيل. شارع الخيل تقريبا سالج، ما في أي خط أحمر إلين الحين، وأنا ماشية تباعا وأشوف الألوان إذا كلها خضراء أو فيها اللون البرتقالي، ولكن أيضا شارع محمد بن زايد الشارع ما في أي عرقلة إلينا الحين. فنتمنى لكم دوم سلامة الوصول لوجهاتكم، اربطوا حزام الأمان واتركوا مسافة بين السيائير، وانتبهوا والتزموا بالسرعات المحددة، والله يحفظكم.
حول دربك.
مستمعينا، وصلنا لختام الرايح لليوم، باكر إذا الله راد اللقاء يتجدد في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع مختلفة. نتمنى اليوم تكون قدمنا لكم من خلال فقرتنا الرئيسية وصولا لفقرتنا النهائية المعلومة المفيدة اللي تساعد في إيجاد مجتمع متماسك وإيجاد يعني نوع من الفكر الإيجابي. تحيات فريق العمل وتحيات أختكم سماح العبار في مانيلا.
الرايح
الرايح.